بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مجالس يكون أصحابها جلساء على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء والصالحون، أناس من قبائل شتى يجتمعون على ذكر الله عز وجل. كما تعودنا أيها الأحبة في كل يوم خميس تكون عندنا خاطرة في هذا المسجد، وخلال هذه الأيام كانت الخواطر عبارة عن قصص، ونذكر شيء من الفوائد المتعلقة بهذه القصص. وسنبدأ بإذن الله عز وجل درس السيرة النبوية بعد الحج بإذن الله عز وجل. واليوم أيها الأحبة عندنا قصة عظيمة صحت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة الذي شرب الخمر ثم ارتكب بقية الموبقات. وقد يقول قائل أو قد يقول بعض الناس: الحمد لله نحن ما نشرب الخمر، فلماذا نسمع مثل هذه الخواطر؟ أو أننا بعض الكبائر ما نقع فيها، فلماذا يسمع الإنسان مثل هذه الخواطر وهذه القصص؟ نقول أولا أيها الأحبة أن الإنسان يسمع مثل هذه الأمور حتى يجتنبها وحتى لا يقع فيها. قال حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قال الناظم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وإبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده كان يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالإنسان أيها الأحبة ما يضمن أبدا أن يقع فيما يغضب الله عز وجل، لذلك دائما يكون حذر ويعرف هذه الأمور. الأمر الثاني أيها الأحبة أن الإنسان ينصح الناس. اليوم غالب هذه الكبائر موجودة في حياة الناس، قد يكون لك صديق مبتلى بهذه الأمور، قد يكون لك زميل، قد يكون لك أحد من الأقارب من الأرحام مبتلى بهذه الأمور، أو أن هذه الأمور تطرح في المجالس العامة. فالإنسان أيها الأحبة تكون عنده أدلة شرعية حتى يتكلم في مثل هذه الأمور ويناقش في مثل هذه الأمور. هذه القصة أيها الأحبة ذكرها الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمر، وقال عبد الله بن عمر أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صحاب الجلوس من بينهم أبو بكر وعمر، فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه. يعني جلسوا يتناقشون فيما بينهم، فقالوا: ما هي أعظم الكبائر؟ فكل واحد يذكر أمر وكذا، لكنهم توقفوا. قالوا: يعني ما عندنا دليل لا من الكتاب ولا من السنة على أن الشيء الفلاني هو أعظم الكبائر. وهذا شيء عجيب أيها الأحبة، يعني أبو بكر فقيه الصحابة وعمر رضي الله عنه من فقهاء الصحابة وبقية الصحابة، ومع ذلك لما لم يجدوا دليل من الكتاب والسنة على أن الشيء الفلاني هو أعظم الكبائر توقفوا. واليوم بعض الناس ما عنده علم وما عنده دليل ويفتي في دين الله عز وجل. قال: فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك، فأتيته فأخبرته ما هو أعظم الكبائر، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر. يقول: فأتيتهم فأخبرتهم. قال: فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره. أنكروا ذلك. كيف عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أن أعظم الكبائر شرب الخمر؟ ما الدليل؟ من الكتاب ومن السنة. ووثبوا إليه جميعا حتى جاءوه في داره فسألوه، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهنا عبد الله بن عمرو يذكر لنا القصة الآن، قال: إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا. هذه القصة حصلت في زمن الفساد الإداري والاقتصادي والأخلاقي في بني إسرائيل. هذا الرجل كان من أعوان الملك وتعبد، يعني كان في عالم الذنوب والمعاصي، فأصبح من العباد. فخاف الملك أن يؤثر هذا العابد على بقية الأعوان الذين عنده، يعني كان هذا العابد صاحب منزلة وكان وجيه في المجتمع، فخاف أنه إذا صلح هذا العابد سيصلح غيره من أتباعه. وطبعا هذا فيه أيها الأحبة أن الفاسد يود أن الناس كلهم يكونون مفسدين مثله، كما قال بعض العلماء: ودت الغانية أن جميع الناس غواني مثلها. فأخذ هذا الرجل، قال: فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل صبيا أو يزني أو يأكل لحم الخنزير أو يقتلوه إن أبى. مخير بين خمسة أمور: إما أنك تشرب الخمر، وإما أنك تقتل هذا الصبي، وإما أنك تزني، وإما أنك تشرب الخمر، وإما أن تقتل. الآن الرجل في حيرة من أمره، الملك خيره بين هذه الأمور. طيب إذا ما فعل هذه الأمور، السيف على رأسه، خلاص يقتل، يموت. ففكر المسكين، فماذا فعل؟ قال: فاختار أن يشرب الخمر. ظن المسكين أن أيسر شيء هو أن يشرب الخمر. الزنا شيء عظيم، القتل شيء عظيم، أكل لحم الخنزير، قال: كاسة خمر ما تؤثر. قال: فاختار أن يشرب الخمر، وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه. يعني لما شرب الخمر قتل الصبي، وقع في الزنا، وأكل لحم الخنزير والعياذ بالله. فعل جميع الموبقات بعد أن شرب الخمر. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الإنسان إذا شرب الخمر هل يكون عقله معه؟ لا. هل يدرك شيء؟ ما الذي يفعله؟ ما الذي يقوله؟ لا، لا يدرك شيء. فقد يقع في كل شيء. في سنن النسائي بسند صحيح عن عثمان ذكر قصة مشابهة، ولعل هذه القصة مرتبطة بهذه القصة، ولكن أن هذا الملك أرسل امرأة. وملخص القصة أن رجلا من بني إسرائيل تعبد، فعلقته امرأة غوية، يعني أحبت امرأة زانية، فأرسلت إليه جاريتها الخادمة إلى من الذي تعبد، نفس صاحب القصة، فقالت له: إنا ندعوك للشهادة، يعني نريدك أنك تشهد في قضية معينة. وطبعا الشهادة أيها الأحبة مما يمدح فعلها إذا كانت بالضوابط الشرعية المعروفة. قال: فأتى إلى بيت هذه المرأة، وكلما دخل بابا أغلقت الباب من دونه، يعني كان شبيه القصر، فكل ما تدخل باب تغلق الباب الذي بعده، تغلق الباب الذي بعده، حتى وصل إلى امرأة وضيئة ومعها صبي وباطية خمر. يعني هذه المرأة موجودة ومعها إناء فيه خمر ومعها صبي. فقالت له: والله إنا لم ندعوك للشهادة، ولكن دعوتك إما أن تقع علي وإما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل هذا الصبي. فقال: اسقيني من هذا الخمر كأسا. فسقته كأسا، ثم قال: زيدوني. قال: فلم يرم حتى وقع عليها وقتل الصبي. فقال عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوا الخمر، فإنه والله لا يجتمع الإيمان وشرب الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. يعني يكون في القلب إما الإيمان أو شرب الخمر. نرجع الحديث الأول. قال عبد الله بن عمرو العاص: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة. الذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة لمدة 40 يوم. طيب، هل تسقط عنا صلاة؟ لا، يجب عليه أن يصلي لمدة 40 يوم، يعني يصلي طيلة حياته، يعني المقصود هذه المدة يصلي فيها، لكن عقوبة له لا يحصل على أجر الصلاة لمدة 40 يوم. الأمر الثاني، قال: ولا يموت وفي مثانتها منها شيء إلا حرمت عليه الجنة. الأمر الثالث، وإن مات في 40 مات ميتة جاهلية. هذا الحديث أيها الأحبة فيه فوائد عديدة. أولى هذه الفوائد خطورة شرب الخمر وعقوبة صاحبه في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر أم الخبائث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. وقال عليه الصلاة والسلام: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها إلى نهاية الحديث. فتأمل كل هذه العقوبات في شارب الخمر. وقال العلماء: يلحق بالخمر المخدرات التي تسكر العقول وتخامر العقول، لذلك في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر. اليوم أيها الأحبة، شبابنا يقعون في مثل هذه الموبقات. بعض الشباب قد لا يشرب الخمر، لكن الحبوب المخدرة اليوم منتشرة بين أوساط الشباب بشكل رهيب ومخيف. وهذه الحبوب أيها الأحبة وهذه المخدرات والخمر لها آثار على الفرد نفسه وعلى العائلة وعلى المجتمع بأسره. هذا الفرد نفسه تجده مقصر في الصلوات، مقصر في الطاعات، يقع في الذنوب في المعاصي، حياته كلها نكد وهموم وغموم. في جانب العائلة، إذا كان متزوج تجده مقصر في حق الزوجة، ضرب للزوجة والطلاق حدث ولا حرج، وتقصير في تربية الأبناء وتضييع الحقوق. في حق المجتمع تجد أن غالب هؤلاء يقعون في الجرائم. واليوم سبحان الله، من يجد الجرائم الموجودة في المجتمع للأسف أغلبيتها بسبب هذه الأمور. والذي يحزن القلب أن الشباب صغار بعمار الزهور بدأوا يتناولون مثل هذه الحبوب، والوالدين لا يعرفون هذه الأمور. يخبرني أحد مدراء المدارس يقول مرحلة الإعدادية طلاب يتناولون هذه الحبوب المخدرة، يعني كم مرحلة الإعدادية؟ صف السادس والسابع والثامن والتاسع يتناولون هذه الحبوب. لماذا أيها الأحبة؟ لقلة الوعي في المجتمع. اليوم لو الآباء والأمهات يجلسون مع أبنائهم في البيوت يبينون مثل هذه الأمور، لو الإخوان الكبار يجلسون مع إخوانهم الصغار يبينون خطورة مثل هذه الأمور، لو تنشر الرسائل وتنشر المواعظ وتنشر التنبيهات بين الناس لقلت مثل هذه الأمور. لكن يأتيك الشاب الصغير ولا يدرك مثل هذه الأمور، فيأتي ويأخذ هذه الحبوب ويأخذ مثل هذه المخدرات والعياذ بالله حتى تقع عظائم الأمور. كم من الفترات الماضية أناس شباب أعمار الزهور يموتون والعياذ بالله على ماذا؟ على المخدرات، جرعة زائدة. كم واحد أيها الأحبة؟ ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاث، هذا عندنا في المنطقة. هذا الدليل على ماذا أيها الأحبة؟ على انتشار مثل هذه الأمور وعلى قلة الوعي بين الناس. وينبغي أيها الأحبة من وجدنا من الشباب ابتلي بهذه الأمور أن نبلغ عليه. لا تقول يقص عليك أو يخدعك بعض الناس يقول أنت فتان وأنت تكلمت على فلان بلغت على فلان، لا، أنت تريد نصيحته. أنت ماذا تريد؟ هذا اليوم يستخدم الحبوب، باكر يستخدم الأخطر منها، ثم يستخدم المخدرات، ثم يموت، ثم تقول يا ليت نصحته وبلغت عليه وفعلت وفعلت. أنت لما تبلغ عليه خلاص يذهب إلى الشرطة، يبدون يعالجونه، يبدون ينصحونه، يبدون يحاولون يعالجون هذا البلاء الذي هو فيه. قد يكون هذا شخص مبتلى خلاص دخل في عالم الحبوب ما يستطيع أن يخرج من هذا العالم، كيف أنت تعالجه؟ تبلغ عليه. خلاص الجهات المختصة تعرف كيف تتعامل مثل هذه الأمور، تعرف كيف تعالج مثل هذه الأمور. أما أنك تتركه حتى يموت والعياذ بالله على مثل هذه الأمور، هذه بلية أيها الأحبة. كذلك أيها الأحبة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أن الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير والقتل كان محرما على بني إسرائيل، مثل ما هو محرم في ديننا كذلك هو محرم على بني إسرائيل. وكذلك من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أن الإنسان يحتاط لأمر دينه، يعني هذا خرج إلى امرأة تدعوه في البيت، أنت ما تذهب، تحتاط، يمكن هذه الأمر هذه المرأة تريد أن توقعك في كبيرة من كبائر الذنوب، يمكن هذه المرأة توقعك في فاحشة، فأنت تحتاط لأمر دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كيس فطن. الفائدة الأخيرة أيها الأحبة في هذا الحديث أن الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور، وأن الإنسان يقدم الموت على أن يشرب هذا الخمر وأن يوقع نفسه في هذه الموبقات وفي هذه العظائم، وأن الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعصم مثل هذه الذنوب وهذه الكبائر، فإن العاصمة من هذه الفتن هو الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يعيذنا وإياكم من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأن يثبتنا على الطاعات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعتذر عن دروس الخميس لمدة أسبوعين لرحلة الحج بإذن الله عز وجل، وبعد ذلك بإذن الله نكمل مسيرة هذه الخواطر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيراً.